الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ووحده في أسمائه وصفاته ولا تتأولها كرأي المفندي. وهذه دارية الإمام سليمان بن سحمان التي ألفها في بيان ما كان عليه أهل نجد من الاعتقاد. فقوله ووحده في الأسماء وصفاته، ووحده في أسمائه وصفاته ولا تتأولها كرأي المفندي. وتكلمنا عن التوحيد الأسماء والصفات، وذكرنا بعض القواعد التي يعني ذكرها أهل العلم في باب أسماء الله عز وجل وفي باب صفاته. وقوله ولا تتأولها كرأي المفندي، قلنا أن تأويل أسماء الله عز وجل وصفاته أن هذا رأي أهل البدع، وهذه طريقة البدع في التعامل مع أسماء الله عز وجل وصفاته، وهو أن يؤولونها على غير مراد الله عز وجل وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بذلك مخالفون لإجماع أهل السنة والجماعة الذي يأمرون الناس بإمرار أسماء الله وصفاتها كما جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشافعي يقول: أمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن التأويل هذه عقيدة أهل البدع، هذه عقيدة أهل البدع من المعطلة وغيرهم. قوله كرأي المفندي، المفندي المقصود بالمفند يعني الرأي الضعيف، المفند يعني الضعيف الذي لا يعتد به، فيسهل رده وتفنيده، هذا مقصود المفند. ثم قال رحمه الله تعالى: فنشهد أن الله حق بذاته على عرشه من فوق سبع ممجد. يعني نشهد نحن أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل سبحانه وتعالى، نشهد بذلك يعني شهادة يقين واعتقاد جازم أن الله سبحانه وتعالى حق، وهذا دليله قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قوله بذاته على عرشه، وهذه عقيدة السنة والجماعة، بذاته على عرشه. وهذه كلمة بذاته استعملها بعض السلف، أن الله عز وجل على عرشه بذاته سبحانه وتعالى. والعرش يا أخوة، العرش هو سرير الملك، وعرش الرحمن هو أعظم المخلوقات، وهو أول المخلوقات، وهو أول المخلوقات. العرش في اللغة سرير الملك أو سرير الملك، وهو أعظم المخلوقات. يعني عرش الرحمن عز وجل هو أعظم المخلوقات، وهو سقف المخلوقات أيضا، وهو سقف الجنة. وعظمة هذا المخلوق العرش تدلنا على إيش يا أخوان؟ على عظمة الخالق، عظمة المخلوق سبحانه وتعالى، عظمة المخلوق عفوا تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فهذه السماوات العظيمة وتلك النجوم الكبيرة وهذه يعني المجرات وهذه الأرض الفسيحة وهذه الجبال المتناهية في العظم، هذه الجبال العظيمة كلها تدلنا على إيش؟ على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. هذه كلها مخلوقات خلقها وصنعها ربنا عز وجل، هذه تدل على قوة الله عز وجل وعلى عظمته وعلى قدرته وعلى يعني قوته سبحانه وتعالى. فهذه المخلوقات تدلنا على عظمة الجبار سبحانه وتعالى. وهذا العرش جاء في يعني صفاته في القرآن والسنة أن أولا يحمله ثمانية ملائكة، كما قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهؤلاء الثمانية ملائكة حملت العرش من أعظم الملائكة ومن أقربهم إلى الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من أعظم الملائكة وأقربهم إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 70 عام ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 70 سنة أو 70 عام، وهذا يدلنا على عظمة هذه المخلوقات، فكيف بالعرش فوقهم، فكيف بربنا عز وجل فوق العرش. والعرش له قوائم أيضا، جاء في يعني الحديث أن العرش له قوائم، فإذا العرش سرير الملك سبحانه وتعالى أو سرير الملك، وهو من أعظم المخلوقات، والإيمان بالعرش واجب. والله عز وجل لما خلق العرش استوى عليه، وجاء ذكر استواء الله عز وجل على العرش في القرآن في 7 مواضع. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى في 7 آيات. طيب ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ السلف بيّنوا معنى الرحمن على العرش استوى، وأنها تحمل 4 معاني، وكلها تدل على العلو الله عز وجل. معنى الرحمن على العرش استوى معناه ارتفع، ومعانيه صعد، ومعانيه على، ومعانيه استقر. هذه 4، هذه 4 معاني ذكرها جاءت عن السلف. معاني استوى الرحمن على العرش استوى: استقر وصعد وارتفع وعلى. استقر وصعد وارتفع وعلى، هذه 4 معاني، وكلها تدور حول معنى علو الله عز وجل. فإذا لابد من الإيمان باستواء الله عز وجل على عرشه، كما جاء في كتاب الله عز وجل: ومن لم يؤمن بأن الله عز وجل مستوى على عرشه فهذا كافر بالله عز وجل، لأنه مكذب، لأنه مكذب لله عز وجل. والإمام مالك يعني سبق وذكرنا في الدرس الماضي أن الإمام مالك لما جاءه رجل وسأله قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، ما استوى؟ أو الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأخذت الإمام مالك الرحضة، الرحضة يعني العرق من شدة هذا السؤال، أن السلف ما هم كانوا معتادين على مثل هذه الأسئلة، أن يسألوا عن الله عز وجل بكيف. نحن لسنا مأمورين أن نكيف الله عز وجل، نحن مأمورين بإيش؟ بأن نصدق الخبر فقط. لكن كيف استوى؟ كيف هو؟ كيف يده؟ كيف رجله؟ ها؟ هذه إنما أوهام شيطانية، ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ما أمرنا الله عز وجل بهذا، وما كلفنا الله عز وجل بهذا، لم يأمرنا الله عز وجل بأن إيش؟ بأن نكيف صفاته. لكن ماذا رد عليه الإمام مالك؟ قال له: الاستواء معلوم، يعني معلوم في الكتاب والسنة، معلوم في لغة العرب، تعرفه العرب في كلامه، يعرفون ما معنى استوى. الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا ما معنى الرحمن أنه على العرش استوى، وهم أفقه الناس وأعلم الناس في اللغة وأفصح الناس لغة، وذلك ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا ما معنى الرحمن على العرش استوى، وهم قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مسائل، ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ما في بعض الأمور ما عرفها الصحابة وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرحمن على العرش استوى هل أشكلت على الصحابة؟ أبدا ما أشكلت، لأن الصحابة فهموا معناها ويعرفون معناها. فإذا كان الإمام مالك يقول ماذا؟ يقول الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم في الكتاب والسنة، ومعلوم في لغة العرب، والإيمان به واجب، يعني عقيدة، لازم تعتقد أن الرحمن على العرش استوى، لأنها جاءت في كتاب الله عز وجل. والسؤال عنها يعني السؤال عن إيش؟ الكيفية بدعة، ولا أراك إلا رجل مبتدع فأمر به فأخرج من الحلق. الكيف نعم، قال الكيف معلوم، عفوا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هكذا قال. الكيف الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فأمر وأخرج خارج حلقة الدرس. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة حتى في جميع صفات الله عز وجل، نقول الإيمان بها واجب، كل صفات الله عز وجل الإيمان بها واجب، كل صفات الله عز وجل معلومة، كل صفات الله عز وجل نكيفها ولا ما نكيفها؟
لا، بدون تكييف،
بدون تكييف لا نكيفها، ما تكيف صفات الله عز وجل، ما تكيف، لأنها غيب، لأنها غيب. والله عز وجل امتدح المؤمنين في أول سورة البقرة بأنهم إيش؟ يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول صفات منهم يؤمنون بالغيب، واستواء الله عز وجل عرش غيب. لذلك كل صفات الله عز وجل نؤمن بها، ونعتقدها ونؤمن بها واجب ولا نكيفها. لذلك يقول السنة والجماعة أن نؤمن باسم الله عز وجل وصفاته من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. قالوا بذاته، هذا ذكره السلف حتى يبين للناس أنه سبحانه وتعالى على العرش وليس في كل مكان كما يزعمه بعض أهل الباطل، وإنما سبحانه وتعالى بذاته على العرش، ولا يؤولون معنى العرش ولا يقولون العرش هو كذا ولا هو كذا كما يؤول أهل المبتدع، لا، وإنما يقول الله عز وجل بعرشه بذاته مستوى على عرشه من فوق سبع ممجد، يعني من فوق سبع سماوات، الله عز وجل العرش فوق السماوات السبع، ممجد يعني ذو المجد والعظمة سبحانه وتعالى. ثم قال عليه استوى، يعني الله عز وجل، من غير كيف، هكذا من غير كيف كما ذكرنا لكم من كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، من غير كيف وبائن، يعني الله عز وجل وبائن عن الخلق حقا قول كل موحد، يعني الله عز وجل بائن عن الحق الخلق، هو سبحانه وتعالى فوق عرشه بذاته وأيضا بائن، ومقصود ببائن يعني منفصل، معناته منفصل عن الخلق وليس متحدا بهم ولا ممازجا لهم ولا حالا فيهم كما يقول أهل البدع من أهل الحلول والاتحاد. هناك فرق من أهل الحلول والاتحاد المتصوفة ولا تتصوفها لا كفار والعياذ بالله، يقول الله عز وجل حل في خلقه وامتزج بهم، كصنع النصارى، النصارى يقولون عيسى نصفه لاهوت ونصفه ناسوت، يعني نصفه إله ونصفه ناس، فاختلطت الألوهية مع يعني البشرية في عيسى عليه السلام، وهذا كله كذب وافتراء، عيسى ابن مريم فهو بشر من سائر البشر وهو من نسل مريم عليه السلام، لكن الله عز وجل خلقه معجزة من غير ولد، والله عز وجل قادر على أن يخلق يعني ما يشاء، الله عز وجل خلق آدم من الطين فهو قادر على أن يخلق عيسى، مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب فقال له كن فيكون، فالله عز وجل قادر على أن يخلق عيسى من العدم فخلق عيسى عليه السلام من العدم، فهو إنسان وبشر من سائر البشر، وهو نبي كريم كرمه الله عز وجل وهو حي، رفع الله عز وجل إلى السماء الدنيا وسينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويقيم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يموت بعد ذلك ويدفن كسائر البشر كسائر البشر. فإذن الله عز وجل بائن من خلقه، يعني غير ممازج، منفصل عنهم، منفصل عنهم، وهذا فيه رد على أهل الحلول وأهل الاتحاد الذين يعني الكفار الذين يعني يزعمون أن الله عز وجل حل في مخلوقاته وليذبه. حقا قول كل موحد، يعني أن هذا هو عقيدة كل موحد، أنهم يعتقدون أن الله عز وجل مستوى على العرش بذاته فوق السماوات بائن من خلقه، هذه لابد من أن يعرفها الإنسان. قالوا أن صفات الله حق كما أتى بها النص من آي ومن قول أحمد، وأن صفات الله عز وجل كلها حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، صفات الله عز وجل الثابتة في القرآن والسنة كلها حق كما أتى بها، وإثبات صفات الله عز وجل لها طريقة كما بينا، إما القرآن والسنة، لأن إثبات لأن صفات الله عز وجل وأسمائه أمرها إيش؟ توقيفي، نتوقف مع كلام الله عز وجل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نثبت ولا ننفي إلا بدليل من القرآن أو من السنة، بها نص من آي يعني من آي من القرآن ومن قول أحمد يعني من كلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد كما جاء هذا يعني في سورة الصف في كتاب الله عز وجل، مبشرا بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد. ثم قال بكل معانيها، يعني نثبت هذه الصفات بكل معانيها، بكل ما جاءت من المعاني الحقيقية، فأسماء الله عز وجل وصفاته لها معاني حقا على حقيقتها، فنحن نؤمن بأن أسماء الله وصفات الله عز وجل لها معاني، يعني اليد نعرف معنى اليد، كلنا يعرف معنى اليد، لكن هل يدنا مثل يد الله عز وجل؟ هل يدي مثل يدك يا عبد الله؟ هل يد البعير مثل يد الخروف؟ لكن كلهم يجتمعون في أصل المعنى وهو إيش؟ اليد، صحيح؟ هل يد الفيل مثل يد الأسد؟ هل يد الإنسان مثل يد الحيوان؟ أبد. لكن في المسمى في الأصل العام للمعنى
يد
واضح. لكن هل في شبه بينهم؟
لا. أبدا.
هل الحقيقة واحدة؟
لا.
فإذا يتفقون في أصل المعنى، في أصل إيش المعنى. فإذا أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل كلها ذات معاني حقا على حقيقتها، لكن نحن لا نعرف كون هذه الصفات ولا نعرف كيفية هذه الصفة. إذا نحن محجوب عنا الكيفية ما نعرفها. ليس لكن ليس معنى هذا أنه ليس لها كيفية. نحن لما نقول أن نحن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكيفون أسماء الله عز وجل وصفاته، ليس معنى هذا ليس لها كيفية. أهل السنة ينفون العلم بالكيفية ولا ينفون الكيفية. واضح يا أخوان؟ واضح هذا ولا ممكن؟ يعني أهل السنة ينفون العلم بالكيفية. هل تعلم الكيفية؟ هل لله كيفية؟ نعم لا. أيوة. إذن نحن ننفي العلم بالكيفية لكن لا ننفي الكيفية. فكيفية صفات الله عز وجل وحقيقتها وحقيقة كلها هذا ما يعلمه إلا الله عز وجل.
موجودة
لكن مجهولة. لكن مجهولة بالنسبة لنا. يعني الإمام مالك يقول الكيف مجهول. يعني نحن ننفي العلم بالكيفية لا ننفي ذات الكيفية ولا ننفي الكيفية. اسمعوا لي يا أخوان ترى أنا صوتي يلا أتكلم. لا. قال فكل معانيها فحق حقيقة وليست مجازا قول أهل التمرد. اللفظ الألفاظ يا الأخوة عند أهل اللغة العربية على نوعين. إما حقيقة أو مجاز. يعني أهل البلاغة أهل البلاغة قسموا الكلام إلى نوعين، إما حقيقة أو مجاز. الحقيقة ما هي الحقيقة في الكلام؟ الحقيقة هو اللفظ الذي يستعمل في المعنى الموضوع له. هو اللفظ الذي يستعمل في المعنى الموضوع له. يعني مثلا لو قلنا الصلاة، هذه كلمة الصلاة، الصلاة هذه حقيقة ولم يب حقيقة؟ حقيقة. لأن عند التخاطب ماذا نريد من الصلاة؟ نريد لما أقول لك والله يا فلان صل، أو لما أقول لك يا فلان الصلاة عليك واجبة، معناته أنا أخاطبك على حقيقة. هذه الحقيقة أريد بها إيش؟ هذه العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة التسليم. هذه الصلاة افتتحة بالتكبير. فإذا لما أقول لك الصلاة هذه حقيقة. هذا هو اللفظ المستعمل لما في المعنى في بما وضع له. وهذه الحقيقة يا الأخوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. حقيقة شرعية، يعني أن التخاطب فيها يراد بها إيش؟ الألفاظ الشرعية، الدلالات الشرعية. يعني مثلا كلمة الصلاة، الصلاة لما أقول لك مثلا يا فلان الصلاة عليك واجبة، هل أقصد معنى آخر غير الصلاة التي تعرف التي خاطبنا بها الشرع؟ هل أقصد معنى غير الصلاة التي خاطبنا بها الشرع؟ غير الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم؟ لا، المقصود بها الصلاة المعروفة، العبادة المعروفة. فهذه إذن حقيقة شرعية. هناك النوع الثاني من الحقائق تسمى الحقيقة اللغوية، وهي أن هناك بعض الألفاظ يراد بها المعاني اللغوية دون المعاني الشرعية. وهي إيش؟ مثل الصلاة نفسها. الصلاة نفسها قد تطلق يراد بها الحقيقة الشرعية، وقد تطلق ويراد بها الحقيقة اللغوية. لأن الصلاة في اللغة معناتها الدعاء. الصلاة في اللغة معناتها الدعاء. يقول الأعشى صناجة العرب الشاعر المعروف الجاهلي المعروف صاحب واحد من المعلقات، يقول قالت بنيتي لما سرت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. قالت بنيتي لما سرت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوجاع يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، فهو يرد عليها ويقول إيش؟ عليك مثل الذي صليت، يعني مثل الذي دعيتي. فالصلاة معنى إيش؟ معنى الدعاء. ففي اللغة الصلاة معنى الدعاء. فقد يراد من إطلاق لفظ الصلاة الدعاء، لكن هذا كيف نعرفه؟ نعرفه من السياق،
نسيان.
جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كم أجعل لك في صلاتي، نصفها ربعها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك وتنال مطلوبك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كم أجعل لك في صلاتي، يعني في دعائي، دعائي أن تقول لهم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له تكفى همك إلى آخره. فإذا الصلاة قد تطلق ويراد بها الحقيقة اللغوي، لكن في أصل الإطلاق إذا قلنا الصلاة هكذا نقصد فيها إيش؟ حقيقة الشرعية. طيب هناك أيضا النوع الثالث من الحقائق، ويسمى الحقيقة العرفية. ثم الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية هو اللفظ اللي استعمل للدلالة على الموضع العرف، وضع أولا عن طريق العرف، مثل لفظة الدابة، مثل لفظة الدابة. فالدابة لفظة الدابة في أصل التركيب اللغوي وضعت ليش؟ كل ما يدب على، كل ما يدب على الأرض، صح؟ طيب الذي يدب على الأرض قد يكون له رجلين، ها صح ولا لا؟ قد يكون بدون أرجل، صح ولا لا؟ هناك بعض الدواب بدون أرجل مثل الأفاعي، ها؟ فكل ما يدب هناك ذات الأربع، فإذا هناك كل ما يدب على الأرض يسمى دابة. هذه في الحقيقة العرفية، تعارف في أصل الوضع اللغوي. لكن انتقل هذا إلى العرف، هذا انتقل إلى عرف الناس. فإذا أطلقت الدابة ماذا يراد بها في عرف الناس؟ ذات الأربع، صح ولا لا؟ الآن إذا أطلق لفظة الدابة فيراد بها إيش؟ ذات الأربع قضاء. هذا الحقيقة العرفية. قد يعني في الأصل اللغوي كانت لكل من دب فوق الأرض، ثم بعد ذلك انتقلت إلى بالعرف إلى إيش؟ إلى ذات القوائم الأربعة سميت دابة. فإذا هذه هي، هذا هو التقسيم الأول من أقسام الكلام، هو الحقيقة، وهو إيش؟ الحقيقة. وكلام الله عز وجل حق على حقيقته، كلام الله حق على حقيقته. النوع الثاني من الكلام وهو ما أشار إليه في قوله وليست مجازا قول أهل التمرد. أهل التمرد يعني أهل من تمرد على الكتاب والسنة وعرض عنها. وليست مجازا يعني أن كلام الله عز وجل، أن أسماء الله عز وجل وصفة الله عز وجل لا يدخلها المجاز. والمجاز هذه الأخوة مسألة كبيرة جدا لأهل العلم، وفيها معترك كثير يعني كبير لأهل العلم. لكن الراجح نعطيكم إياه باختصار أنه لا يوجد لا في اللغة ولا في القرآن مجاز، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، ومال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، أنه لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة شيء اسمه مجاز. ومسألة فيها خلاف طويل ولها ذيال كثيرة، لكن هذا هو الراجح. والمجاز اللي هو، ما هو المجاز؟ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. والمجاز الإخوة يجوز نفيه، المجاز يجوز نفيه. الوضع المستعمل في غير ما وضع عليه، يعني تقول رأيت أسدا يقاتل، هذه حقيقة ولا مجاز؟ يعني هل الأسد يأخذ سيف ويقاتل؟ ها؟ هذا يسمونه عندهم مجاز، رأيت أسدا يقاتل، هذا عندهم يسمى إيش؟ مجاز. لأنك تستطيع أن تنفي هذا الكلام، تقول ولا أقصد إيش الحيوان، أنا أقصد رجل، نفيت ولا ما نفيت؟ نفيت مثلا. أو تقول ليس يعني رجلا، ليس أسدا حقيقة وإنما رجل، فتنفي، صح ولا لا؟ فإذا المجاز يجوز نفيه، المجاز يجوز نفيه. والمجاز يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن معروف لا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعي تابعين، ما يعرف المجاز، ما جاء المتأخر. والمجاز الذي تكلم فيه وأنشأه وبدأ فيه هم أهل البدع من المعتزلة الذين يريدون أن يحرفوا كلام الله عز وجل. إذن أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل كلها حقا على حقيقتها، وليست مجاز كما يقول أهل البدع والضلال، ولا يدخلها المجاز. لأن أهل البدع يقولون أن أسماء الله وصفات الله عز وجل مجاز، فمثلا يأتون إلى قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، يقولون يعني قوة الله وقدرة الله فوق أيديهم، أو نعمة الله فوق، يفسرون اليد بالقدرة. طيب تقول لهم إذن ماذا ما المراد بقوله سبحانه وتعالى يد الله؟ قال هذا مجاز. فصار المجاز سلاح يقاتل فيه أهل السنة، سلاح يقاتل فيه أهل السنة. ثم قال رحمه الله تعالى فليس كمثل الله شيء ولا له. وهذا ما أدري شو عندكم أي صفحة؟
وما كان الله
أي صفحة؟ ثلاثة.
آخر شيء تحت.
قال فليس كمثل الله شيء ولا له. وهذا مصداق قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. ما أدري أنا ترتيبه غير ترتيبه.
ثلاثة أربعة أول صفحة.
نعم. فقوله فليس كمثل الله، فليس كمثل الله شيء ولا له. وهذا مصداق قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثل الله عز وجل شيء، لا في أسمائه ولا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته سبحانه وتعالى. قال ولا له سمي، وهو مصداق قول الله عز وجل هل تعلم له سمي. السمي هو المسامي له والمماثل والقرين أو الند. قوله أيضا ولا له سمي وقل لا كفوة لله تحت يدي، وهو مصداق الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، يعني أحد يكافئه ويكون ندا له سبحانه وتعالى. قال وذا كله معنى شهادة أنه إله الورى حقا بغير تردد. يعني كل هذه الأمور التي مرت معنا إثبات توحيد الربوبية أفعال الله عز وجل وإثبات توحيد الأسماء والصفات وإثبات توحيد الألوهية كلها داخلة في معنى توحيد الألوهية. لكن من أي الأبواب دخولها؟ دخولها من باب التضمن، يعني أن من آمن بالله عز وجل ووحد الله عز وجل توحيد الألوهية فرض الله عز وجل بالعبادة فإن توحيده الألوهية هذا متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا متضمن لتوحيد الربوبية ومتضمن لتوحيد الأسماء والصفات. يعني إنسان وحد الله عز وجل وأخذ يعبد الله عز وجل على بصيرة، هذا لابد أن يوحد الله عز وجل توحيد الربوبية وتوحيد أسماء والصفات. نحن قلنا التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد ألوهية. فمن وحد الله عز وجل في ألوهيته حق التوحيد وأفرد الله عز وجل في عبادته فهذا متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال فحقق لها، يعني حقق للا إله إلا الله التي عناها المصنف رحمه الله تعالى معنى شهادة أنه إله الورى حقا بغير تردد. يقول فحقق لها لفظا ومعنا فإنها، يعني حقق لا إله إلا الله لا بد لها من أن تحققها معنا ولفظا. يقول فحقق لها فإنها، فحقق لها لفظا ومعنا فإنها لنعم الرجاء يوم اللقاء للموحد. يعني أنه لا بد للإنسان أن يحقق لا إله إلا الله معنا ولفظا، ومعنى هذا أن يعتقدها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، عالما بمعنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من إفراد الله عز وجل بالعبودية وحده سبحانه وتعالى، وأن لا يعبد إلا الله، وأن الله عز وجل وحده هو المستحق للعبادة. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني لا إله مستحق للعبودية إلا الله، نفي وإثبات. لا إله هذا نفي وإثبات إلا الله، فلا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. هذا معناها، معرفة معناها. وأما العمل بمقتضاها وهو أن لا يعبد إلا الله عز وجل، لا تشرك بالله عز وجل، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. مقتضاها أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن لا تشرك به شيئا كائنا من كان، لا نبيا ولا وليا ولا ملكا ولا شجرا ولا حجرا ولا غير ذلك، بل تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. فهذا معنى العلم بها والعمل بمقتضاها. قال هي العروة الوثقى فكن متمسكا بها مستقيما في الطريق المحمدي. العروة هي العروة الوثقى، فكن متمسكا بها مستقيما في الطريق المحمدي. العروة هي اللغة، في اللغة هي المقبض، هي المقبض الذي يستمسك به. الوثقى يعني القوي، الوثقى بمعنى القوي الذي من تمسك به نجا، فهي العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا يوم القيامة. ولا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي مفتاح دار السعادة، وهي أول الإسلام، وهي كلمة التقوى التي من حققها دخل الجنة، لكن لها شروط. يقول هي العروة الوثقى، فكن متمسكا بها مستقيما في الطريق المحمدي، فكن واحدا في واحد ولواحد تعالى ولا تشرك به أو تنددي. فكن واحدا يعني إيش؟ يعني كن واحد في قصدك وفي إرادتك وفي عبادتك وتوجهك إلى ربك في قلبك. في واحد أي في طريقك المستقيم الذي تسير عليه، لا تحد بك الطرق والسبل، تكون في طريق واحد في سبيل واحد على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، مستمسكا بهدي وسنتي وهدي سلف هذه الأمة. ولواحد أن يكون لله سبحانه وتعالى الواحد لا شريك له. فكن واحدا في واحد ولواحد تعالى ولا تشرك به أو تنددي. أو تنددي أن تجعل له ندا سبحانه وتعالى في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. وهذا البيت مشابه لقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، في قوله فلواحد كن واحدا في واحد أغنى سبيل الحق والإيمان. هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل بالمنان سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله ومن لم يقيدها يعني لا إله إلا الله بشروطها كما قاله الأعلام من كل مهتدي، يعني كما بينها العلماء أن لها شروطا ينبغي على الإنسان أن يقيد هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله بمعرفة هذه الشروط، فإن لا إله إلا الله بدون معرفة شروطها لا تنفع قائلها، وبدون العمل بشروطها لا تنفع قائلها. فهؤلاء المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكنهم لما لم يحققوا شروطها لم تنفعهم كلمة لا إله إلا الله، فماذا كانت عقوبتهم؟ أنهم كانوا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، كما قاله الأعلام يعني الأعلام من كل مهتدي، يعني كما بينه العلماء الأعلام الذين بينوا شروط لا إله إلا الله. وعلى رأس من بين شروط لا إله إلا الله واعترف بها هم أئمة الدعوة من زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب وبعدهم، ومن يعني من أكثر الناس عناية هو الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه شيخ المؤلف، فإنه قد يعني ذكر شروط لا إله إلا الله كما في كتابه فتح المجيد وغيره من الرسائل التي موجودة ومدونة في الكتاب العظيم كتاب الدرر السنية، بيّنوا شروط لا إله إلا الله ودللوا عليها. والقول بأن لا إله إلا الله شروطها ليست بمحصورة هذا قول يعني مخالف الصواب، قول ما ينبغي حتى أن يذكر أن لا إله إلا الله ليس لها شروط، أو أن لا إله إلا الله ليست محصورة شروطها ليست محصورة. نقول لا، هذا استقراء العلماء، العلماء استقرأوا لا إله إلا الله فعرفوا أن لها شروط لا تخرج عن السبعة أو الثمانية التي ذكرها أهل العلم. والاستقراء يا الأخوة حجة، الاستقراء حجة سواء كان استقراء كليا أو استقراء جزئيا، وتفصيل هذا الكلام يعني في غير هذا المحل، لكن لابد أن نعرف أن لا إله إلا الله لها شروط قد بينها العلماء. قال فليس على نهج الشريعة سالكا ولكن على آراء كل ملددي، يعني من لم يقيدها ليس على نهج الشريعة سالك، وليس يعني مهتد إلى السبيل القويم والطريق المستقيم، ولكن على آراء كل ملددي، كل مجادل منحرف عن الصراط المستقيم. فأولها يعني أول لا إله إلا الله، أول شروط لا إله إلا الله، قال العلم المنافي لضده من الجهل، إن الجهل ليس بمسعدي، يعني أن أول شروط لا إله إلا الله هو العلم المنافي للجهل. والعلم يا الأخوة هو إدراك الشيء إدراكا جازما على حقيقته، هذا هو العلم، العلم إدراك الشيء إدراكا جازما على حقيقته. والدليل على أن العلم يعني من شروط لا إله إلا الله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال فلو كان ذا علم كثير وجاهلا، يعني لو كان هذا الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله لكنه عنده علم كثير لكن ما عنده معرفة ولا علم بمدلول لا إله إلا الله وما دلت عليه من إفراد العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، بمدلولها يوما فبالجهل مرتدي، يعني ما دلت عليه من ترك عبادة كل ما سوى الله وإفراد الله عز وجل بالعبادة، فهذا لا ينفعه علمه. هناك يا أخوة كثير من العلماء لو تتبعت في التاريخ من علماء اللغة ومن علماء الفقه ومن علماء أصول الفقه وغيره كانوا يقعون في الشرك الأكبر والعياذ بالله، من التقرب إلى بعض القبور والأموات ويرجون منهم النفع والضر. هؤلاء ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، مع أن عندهم علم غزير جدا، لا تستطيع قد لا تستطيع التجارين فيما معهم من العلوم، خصوصا في العلوم غير علوم علم التوحيد، ومع ذلك لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لا يعرفون معنى لا إله إلا الله والعياذ بالله. قال وثانيها، يعني ثاني هذه الشروط، وهو القبول وضده، يعني ثاني شروط لا إله إلا الله القبول، وضده الضد، وهو القبول وضده هو الرد، فافهم ذلك القيد ترشدي، هذا هو الشرط الثاني، وهو القبول الذي ضده الرد، يعني أن يرد لا إله إلا الله ولا يقبلها ولا يرفع بها رأسا. ودليله قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لا يقبلونها بل يردونها ولا يرفعون بها رأسا ويتكبرون عنها. قال كحال قريش حين لم يقبلوا الهدى وردوه لما أنعتوا في التمرد، يعني كحال كفار قريش لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله كلمة أحاج لكم بها عند الله، فأبوا، قالوا لا إلا هذه الكلمة، لأنهم يعرفون معناها، فأبوا أن يقبلوا بها وتكبروا عنها واستكبروا عنها ولم يقبلوها بل ردوها، فصاروا كفارا والعياذ بالله. وقد علموا، يعني كفار قريش، أنها المراد وأن وقد علموا منها المراد وأنها تدل على توحيده والتفرد. ولذلك كثير من الجهال الآن وكثير من عباد القبور لا يعرفون لا إله إلا الله، ومع ذلك كفار قريش كانوا يعرفون لا إله إلا الله، لكنهم الذي حداهم إلى أن لا يقبلوا لا إله هو التكبر على لا إله وعدم قبولها. وأما هؤلاء عباد القبور الآن في هذه الأزمنة تقول له قل لا إله إلا الله حقا على حقيقتها، لا يعرف، جاهل. وأما كفار قريش فإنهم أعلموا منهم، لأنهم علموا معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه، ومع ذلك ما قبلوها. وهؤلاء لا، لأنهم ما عرفوا، هؤلاء عباد القبور وغيرهم ما عرفوا معنى لا إله إلا الله على حقيقتها. وأما كفار قريش لأنهم أهل لغة وأهل بيان، لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله عرفوا معناها، أن هذا معناه أن يتركوا جميع الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل، جميع الأصنام التي كانوا يتقربون بها إلى الله عز وجل ويأكلون أموال الناس بالباطل عن طريقها، فعرفوا أنها سوف يعني تعارض عبادته بالآلهة، كما قال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة، عرفوا معناها، ولذلك مع ذلك لم يقبلوها بل ردوها استكبارا. وأما كفار، يعني الكفار المعاصرون الآن الذين يعبدون القبور والعياذ بالله، فهؤلاء نسأل الله العافية والسلامة ما عرفوا معنى لا إله إلا، فتبا كما يقول يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قل فتبا لقوم كفار قريش أعلموا بهم من لا إله إلا الله وهم ينتسبون للإسلام، تبا لهم، تبا لقوم ينتسبون للإسلام وكفار قريش أعلموا بهم من لا إله إلا. قال فقالوا كما قد قاله الله عنهم بسورة صاد فاعلم من ذاك تهتدي. سورة صاد يعني أنهم فهموا معنى لا إله إلا الله أنها توحيد للإله لألوهية الله عز وجل، ومعناها يعني تركوا عبادة كل ما سوى الله عز وجل، وهذا جاء في قوله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، هذا الذي جاء في سورة صاد التي عناها المؤلف. قال فصارت به أموالهم ودماؤهم حلالا وأغناما لكل موحد. ولذلك صار كفار قريش كفارا، حلال الدم وحلال الأموال والمغانم، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. اتفقوا عليه. قال وثالثها، يعني ثالث هذه الشروط، شروط لا إله إلا الله، الإخلاص وضده، وثالثها الإخلاص فعلا وضده هو الشرك بالمعبود في كل مقصد. فالإخلاص هو شرط الثالث من شروط لا إله إلا الله، أن تخلص عبادتك لله، وضده الشرك أن تشرك بالله عز وجل. كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أسعد الناس: من أسعد الناس بشفاعتك؟ كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على الإخلاص، والإخلاص عزيز، ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه على الإخلاص. قال: كما أمر الله الكريم نبيه بصورة تنزيل الكتاب الممجد. كما أمر الله عز وجل نبيه بصورة تنزيل، ألف لام ميم، بصورة تنزيل يعني يقصد بها صورة الزمر. وكما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال: ورابعها شرط المحبة فلتكن محبا لما دلت عليه من الهدى. يعني رابع هذه الشروط المحبة، رابع هذه الشروط المحبة، أن تحب لا إله إلا الله، وأن تحب الله عز وجل، وأن تحب رسوله، وأن تحب أولياءه، وأن تعادي من عاداه الله عز وجل، وأن تبغض من أبغضه الله عز وجل وأبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى لا، معنى المحبة لله. كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى عن من أبغض، وقال تعالى عن من أبغض، أبغض ما أنزل، ما أنزل الله عز وجل من الدين، قال الله عز وجل، قال الله عز وجل عنهم: والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كما قال الله عز وجل: والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كرهوا ما أنزل الله، لم يحبوا ما أحب الله عز وجل، بل أبغضوا ما أنزل الله عز وجل من الدين والشريعة. وأعظم ما أنزل الله عز وجل من الدين والشريعة ما هو يا أخوان؟ ما هو أعظم ما أنزل الله عز وجل؟ ها؟ توحيد. أعظم ما أنزل الله عز وجل التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعباد، ومع ذلك يبغضون التوحيد ويكرهونه. قال: ومن كان ذا حب لمولاه إنما يتم بحب الدين دين محمد. ومن كان ذا حب لمولاه إنما يتم بحب الدين دين محمد. يعني من كان محبا لله عز وجل، ومن كان ذا حب لمولاه يعني لله عز وجل، من كان يحب الله عز وجل إنما يتم حبه بحب الدين، دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أبغض الدين لم يكن محبا لله عز وجل، بل يجب أن تحب الله عز وجل وتحب ما شرعه وأذن به وأمر به، وتحب نبيه صلى الله عليه وسلم وتحب أولياءه. قال: فعاد الذي عاد لدين محمد ووالي الذي والاه من كل مهتدي. وهذا أي لخ ما يسمى بعقيدة الولاء والبراء، تسمى عقيدة الولاء والبراء، أن تعادي من عاداه الله عز وجل وعاداه نبيه صلى الله عليه وسلم وعاد دين الله عز وجل، وأن توالي من ولاه الله عز وجل وولاه نبيه صلى الله عليه وسلم. فما معنى الولاء والبراء؟ الولاء أي الأخوة، الولاء في اللغة القرب، الولاء في اللغة القرب، من الولي، الولي ومعناه القرب والدنو، يقال تباعد بعد ولي، هكذا في اللغة. والولي ضد العدو، والبراءة معناها خلوص الشيء من غيره. قال ابن الأعرابي: برئ إذا تخلص، وبرئ إذا تنزه وتباعد. والولاء والبراء يا الأخوة أصلهما الحب والبغض، فالولاء معناها المولاة والنصرة والإعانة، وأصلها المحبة. والبغض والمعاداة معناتها ضد الموالاة، والمعاداة معناتها ضد الموالاة، وأصلها البغض. إذن الولاء أصله المحبة، والبراء أصله البغض، والولاء والبراء للإخوة من واجبات لا إله إلا الله. لا بد الإنسان يحقق الولاء والبراء حتى تثبت له عقيدة التوحيد، يوالي الله عز وجل ويوالي شريعة ودينه ويوالي نبيه ويوالي أولياء الله عز وجل المؤمنين. كل مؤمن له نصيب من الموالاة، كل مؤمن له نصيب من الموالاة، وكل كافر لأنه يجب عليك أن تبغضه ويكون له نصيب من البغض، لأن الكفار أعداء الله عز وجل، والكفار مما يبغضهم الله عز وجل. فلا يجوز لك محبة بأي حال، ولا تتخذه ولي وصديق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: البراءة ضد الولاية، وأصل البراءة البغض، وأصل الولاية المحبة. وأيضا قال رحمه الله تعالى: فإن التحاب يوجب التقارب والاتفاق، والتباغض يوجب التباعد والاختلاف. وقال الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، قال: فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة، فخرج العبد من الإيمان وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، هذه القاعدة الأولى التي قام عليها أصل الإسلام. قال الثاني: الإنذار عن الشرك، أن ينذر المؤمن، ينذر عن الشرك ويحذر من الشرك، الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله، هذان الأصلان الذي قام عليها دين الإسلام. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند قوله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ووالى في الله، قال: هذا بيان للازم المحبة في الله وهو الموالاة. ثم قال رحمه الله تعالى عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: عادى في الله، قال: هذا بيان للازم البغض في الله وهو المعاداة فيه، أي إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم والبعد عنهم باطنا وظاهرا، إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. من الأدلة على مسألة الولاء والبراء قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضكم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وأيضا من الأدلة على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى في الله ووالى في الله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: واحبب رسول الله أكمل من دعا، أيضا من لوازم محبة الله عز وجل أن تحبه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الله، وأحبب رسول الله أكمل من دعا إلى الله والتقوى وأكمل مرشدي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل من أرشد وبين دين الله عز وجل. قال: أحب من الأولاد والنفس بل ومن جميع الورى والمال من كل أتلدي، يعني يجب عليك أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما تحب ولدك ووالدك ونفسك والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من مالي وولدي إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى نفسك أو كما قال. قال والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من مالي وولدي ومن نفسي. قال الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك يا عمر. قال أحب من الأولاد والنفس بل ومن جميع الورى، يعني جميع الناس، والمال من كل أتلد. أتلد يعني بعيد، وطارفه الطارف يعني القريب، والوالدين كليهما بآبائنا والأمهات فتفتدي، يعني هؤلاء كلهم نفتديهم بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال وأحبب لحب الله من كان مؤمنا، وأبغض لبغض الله أهل التمرد، يعني يبغي أن تحب أولياء الله المؤمنين وتبغض أعداء الله من الكفار وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذاك البراء من كل غاو ومعتدي. قال وخامسها، يعني خامس شروط لا إله إلا الله، فالانقياد وضده هو الترك للمأمور أو فعل مفسدي. يعني من خامس هذه الشروط هو الانقياد للا إله إلا الله، وضده الترك. والدليل على هذا قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يسلم وجهه، قال المفسر يعني ينقاد إلى لا إله إلا الله، ينقاد إلى دين الله عز وجل. وهو محسن يعني هو موحد. والانقياد للإخوة يكون ظاهرا ويكون باطنا، ظاهرا بفعل الأوامر الظاهرة وترك النواهي الظاهرة، وباطنا يكون بالإيمان بالله عز وجل، باطنا بالإيمان بالله ودينه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يقتضيه من أعمال القلب. قال وتترك ما قد حرم الله طائعا، تترك المحرمات النواهي التي نهاك الله عز وجل عنها، ومستسلما لله بالقلب ترشدي، تستسلم دين الله عز وجل، لأن هذا هو حقيقة الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والقياد له بالطاعة، يعني فعل الطاعات فعل الأوامر واجتناب النواهي والبراءة من الشرك وأهله. فمن لم يكن لله بالقلب مسلما ولم يكن طوعا بالجوارح ينقضي، يعني من كان قلبه خال من الإسلام والإيمان ولم يكن أيضا يعمل بالجوارح، يعمل بأوامر الله عز وجل بجوارحه، لأن الإيمان أيها الأخوة الإيمان هو اعتقاد بالقلب بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذه حقيقة الإيمان المركبة التي لا تنفك، قول القلب قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قال فليس على نهج الشريعة سالكا وإن خال رشدا ما أتى من تعبدي، يعني أن من فعل من لم يكن قلبه يعني مسلما لله عز وجل فليس على نهج الشريعة سالكا، وإن كان يعتقد أنه يتعبد لله عز وجل، يعني وإن خال رشدا ما أتى من تعبدي، وإن كان يتعبد على طريقة تعبد. قال وسادسها، إن سادس هذه الشروط وهو اليقين وضده الشك في الدين القويم المحمدي، والدليل على أن اليقين من شروط لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. قال ومن شك فليبقى على رفض دينه ويعلم أن قد جاء يوما بمؤيدي. الشك يا الأخوة هو التردد بين أمرين من غير مرجح، والشك يا الأخوة ليس إيمان، لا بد من الإيمان أن يكون مقرونا باليقين، أما الشك فليس إيمان. قال ومن شك فليبقى على رفض دينه، من شك فكأنه رفض دينه ولم يدخل في دينه، ويعلم أن قد جاء يوما بمؤيدي، جاء بأمر باطل. قال بها قلبه مستيقنا جاء ذكره عن السيد المعصوم أكمل مرشدي، كما بينا لكم ما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، عن السيد المعصوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، أكمل مرشدي يعني أكمل من أرشد العبادة إلى الطريق القويم وإلى الهداية. قال ولا تنفع المرأة الشهادة فعلما إذا لم يكن مستيقنا ذا تجرب، يعني إذا لم يكن الإنسان مستيقنا بها يقول لا إله إلا الله عن يقين، فلا تنفع هذه الشهادة وإن شهد يعني بلا إله إلا الله، فلا بد من اليقين. قال وسابعها الصدق المنافي لضده من الكذب الداعي إلى كل مفسد، يعني سابع هذه الشروط هو الصدق، يعني أن تقول لا إله إلا الله عن صدق لا عن نفاق، كحال المنافقين الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولونها عن كذب وليس عن صدق، بل يجب أن تقولها عن صدق مؤمنا بها يقينا عن صدق. والدليل على أن الصدق من شروط لا إله إلا الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. هذا دليل على أن الصدق من شروط لا إله إلا الله، وهذه آخر الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي سبعة شروط كما بينها المؤلف وكما بينها العلماء من قبله. وبعض أهل العلم زاد شرطا ثامنا وقال أن هناك شرط ثامن وهو الكفر بالطاغوت، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله، والطاغوت مشتق من الطغيان، قل طغى الماء يعني زاد عن الحد، فالطاغوت هو كل ما كفر أو كل ما عبد من دون الله عز وجل يسمى طاغوت، وهو مجاوزة الحد كما قال ابن القيم، وهو مجاوزة الحد في كل معبود أو مطاع أو معبود أو مطاع في كل معبود أو مجاوز الحد في كل معبود أو مطاع أو متبع. فالشرط الثامن الذي بينه بعض أهل العلم زاده هو الكفر بالطاغوت، ودليله قول الله عز وجل: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا هو الشرط الثامن، وهو شرط الكفر بالطاغوت. هذه الشروط التي ذكرها المؤلف في شروط لا إله إلا الله، نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.